أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. قال: والمقصود من جميع ذلك دفع ما يتوهم من أن وجوب طاعة الإمام مختص بالأوامر الشرعية. قلنا بأن الولاية تطلق على أحد معنيين، أحد وجهين. الوجه الأول الاستقلالية في التصرف، الوجه الثاني هو أن الغير لا يستطيع أن يتصرف إلا بعد أن يأذن له الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعبارة أخرى، تارة يقع البحث في الولاية بنحو أن الولي والإمام تكون إرادته هي العلة التامة، وأخرى يقع البحث في الولي والإمام بنحو تكون إرادته هي شرط المقتضي، وإلا فالمقتضي في غيره، ولكن هذا المقتضي لا يستطيع أن يؤثر أثره المطلوب منه شرعا إلا بعد الاستئذان من الولي من الإمام، وإلا لو لم يأذن فإنه لا يستطيع. من قبيل ما ذكرناه بأنه لو أراد أحد أن يقاص دينه من شخص آخر فإنه من حقه ذلك، ولكن هذا الحق يتوقف على أن يأذن له الفقيه، ونحو ذلك من الأمثلة. أما الوجه الأول من الولاية فقد ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه: نحن خرجنا من مقتضى الأصل الذي هو عدم الولاية، خرجنا من مقتضى الأصل الأولي بهذه الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل لإثبات أن لهم الولاية، أي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لهم الولاية بالمعنى الأول، يعني الاستقلالية في التصرف. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: والمقصود من هذه الأدلة التي ذكرناها بيان أن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ليست طاعته واجبة فقط في الأوامر الشرعية فيما يرتبط بالإخبارات عن الحكم الشرعي أن هذا واجب وذاك حرام، بل أوامره واجبة الطاعة حتى فيما لم يرتبط بالأوامر الشرعية بالأحكام الشرعية، وإنما تشمل الموضوعات الخارجية. أنت تبيع شيئا لشيء آخر وهو يقول: لا، هذا البيع غير تام غير صحيح، أو هو يبيع بيعا آخر فإن بيعه يكون مقدما على بيعك. أنت تزوج الصغيرة لأنك ولي، ولكن هو يزوجها لشخص آخر. شوفونا أيضا فقط دائرة التصرف هذه الأمور، وإلا مو أكثر من هذه الأمور. فلعل الفقهاء لم يكن في ذهنهم بأنه مسألة الضرائب ما هي، مسألة الأمور العامة المرتبطة من حاز ملك ما هو. فيما سبق الإنسان إذا كان يريد أن يحوز شيئا لا يستطيع أن يحوز إلا بمقدار ما تسعفه أدوات الإنتاج الأولية فيما سبق، والآن إذا يريد حيازة شيئا هذه الأدوات الإنتاجية الموجودة بأيدينا تجعله قادرا أن يحوز غابة بأكملها في يوم واحد. أيضا من حاز ملك أو أنه ليس هذا القانون ممضى هنا. الأمور العامة مثلا فيما سبق بأنه الإنسان إذا ملك أرضا وخرجت في تلك الأرض معدن فإن المعدن تابع ماذا؟ تابع لتلك الأرض، يكون المالك للأرض هو المالك للمعدن. ولكنه في مثل هذا الزمان إذا خرجت في أرض شخص نفط أو ذهب ونحو ذلك أيضا هو مالك للمعدن ويجب عليه دفع الخمس فقط، أو أنه الأمر ليس كذلك وإنما المعادن ثروة وطنية مرتبطة بجميع الأمة، ونحو ذلك من المسائل التي هي آلاف بل عشرات الآلاف من هذه المسائل التي هي على خلاف القواعد الأولية. يعني نحن لو أردنا أن نجري فيها القواعد الأولية فإننا لا نستطيع أن نفعل شيئا لأن الناس مسلطون على أموالهم. مثلا في باب الاحتكار، التعصب. أنتم تعلمون في باب الاحتكار هناك موارد خاصة نصت عليها الشريعة في أنه لا يجوز فيها الاحتكار، ولكنه إذا كانت هناك أمور ضرورية طبية أو غير طبية أيضا احتكرت من قبل جماعة، فأيضا تأتي فيها قوانين الاحتكار أو لا تأتي فيها قوانين الاحتكار، وهكذا من المسائل. إذن هنا عندما نقول وجوب طاعة الإمام المعصوم في غير الأحكام الشرعية، ليس مرادنا فقط أن زيد يبيع شيئا والإمام يقول أن ذلك البيع باطل. أساسا لعله إن لم نقل أنه لا يوجد، نادر جدا أن يتدخل المعصوم، زيد يبيع شيئا الإمام سلام الله عليه يقول لا هذا بيعك غير صحيح، الولي يزوج المولى عليه ولكن الإمام يتدخل ويقول هذا الزواج غير صحيح، لأن هذه الأمور أمور شخصية. إمامة الإمام إنما نحتاج إليها في الأمور العامة في إدارة الأمة، لا المرتبطة بالأمور الشخصية من الأنفس والأموال. المهم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الأدلة الموجودة بأيدينا تثبت أن للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وجوب الطاعة في كل ما يرتبط بغير الأحكام الشرعية أيضا. فلهذا قال والمقصود من جميع ما أوردناه من الأدلة الأربعة في الخروج عن الأصل الأولي دفع ما يتوهم من أن وجوب طاعة الإمام، مراد من الإمام هنا الإمام الإصطلاحي يعني إمام الأصل الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، دفع ما يتوهم من أن وجوب طاعة الإمام مختص بالأوامر الشرعية، وأنه يعني ودفع ما يتوهم وأنه لا دليل على وجوب طاعة الإمام في أوامره العرفية أو سلطنته على الأموال والأنفس. وبالجملة فالمستفاد من الأدلة الأربعة التي تقدمت بعد التتبع والتأمل أن للإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام سلطنة مطلقة على الرعية ولكنها من قبل الله تعالى، وأن تصرف المعصوم وأن تصرفهم أي تصرف المعصومين نافذ على الرعية ماض مطلقا في كل الشؤون، ماض هذا كله في ولايتهم بالمعنى الأول. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا قال مقتضى الأصل الأولي في الولاية هو ماذا؟ عدم الولاية إلا لله سبحانه وتعالى. ومقتضى الأدلة الأربعة التي أشرنا إليها الخروج عن مقتضى الأصل الأولي بهذا المقدار وهو إمامة المعصوم ولاية المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وما بقي فهو داخل ماذا؟ تحت الأصل الأولي وهو عدم الولاية. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ينتقل إلى المقام الثاني من الولاية، الوجه الثاني من الولاية، وهو أن هناك جملة من التصرفات تتوقف على إذن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن لم يكن لهم وإن كان لهم التصرف ولكن لغيرهم أيضا حق التصرف، ولكن حق التصرف من الغير ليس مطلق، وإنما حق التصرف من الغير مشروط بإذن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. قال وأما بالمعنى الثاني أعني اشتراط تصرف الغير بإذنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام فهو وإن كان مخالفا للأصل أيضا. لماذا؟ لأنه إذا شككنا أن تصرف زيد هل متوقف على شرطية شيء أو لا، نجري البراءة ماذا؟ نجري البراءة عن شرطية الإذن، نجري البراءة عن الشرطية. الآن نعلم أن الصلاة واجبة ولكن شككنا أنها واجبة مع هذه الشرطية مع هذا الشرط أو بلا هذا الشرط، نجري فيها أصالة البراءة، رفع ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان. يقول مقتضى الأصل الأولي وإن كان عدم اشتراط الإذن من قبلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا أننا أيضا نخرج عن هذا الأصل بالأدلة الدالة على أنه في جملة من الموارد المهمة أن إذنهم شرط. فما هي تلك الموارد؟ تقول الموارد التي يمكن أن نذكرها هي تلك الموارد التي نعلم من الشارع أنه يريدها، وأيضا لم يعين الشخص المراد منه من هو. تارة أن الشارع يريد شيئا ويعين الشخص المراد منه من هو، يقول أريد الصلاة، ممن تريد الصلاة؟ يقول أريد الصلاة من العاقل البالغ الرشيد إلى غير ذلك. وأخرى يقول أريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ممن؟ يقول أريده من كل مكلف. وثالثا يريد بعض الأمور ولكنه لم يحدد لها شخصا معينا، من قبيل الحدود والتعزيرات. خب الحدود والتعزيرات من يقيمها؟ هل شخص هناك شخص معين أن يقوم بإجراء الحدود والتعزيرات؟ لا، لم يعين هناك شخص. في مثل هذه الموارد نقول بأن الحدود والتعزيرات ونحوهما إنما هي بإذن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أو النائب الخاص الذي نصبه لذلك. إذن هناك جملة من الموارد نعلم من الشارع أنه يريد تحققها في الخارج ولم يعين لها شخصا معينا، فهذه يتوقف تحققها في الخارج على إذن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: وأما بالمعنى الثاني أعني اشتراط تصرف الغير بإذنهم، فهو وإن كان الاشتراط وإن كان مخالفا للأصل، يعني اشتراط إذنهم مخالف للأصل الأولي، إلا أنه نخرج عن هذا الأصل الأولي والأصل العملي بموارد خاصة بأدلة خاصة، إلا أنه ورد أخبار خاصة بوجوب الرجوع إليهم، أي إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعدم جواز الاستقلال لغيرهم بالنسبة إلى أي شيء؟ بالنسبة إلى المصالح المطلوبة للشارع الغير المأخوذة على شخص معين. أما إذا كانت هناك مصالح مطلوبة للشارع وعين لها شخص معين بعد لا يشترط الرجوع إلى المعصوم. الغير المأخوذة على شخص معين من الرعية كالحدود والتعزيرات والتصرف في أموال القاصرين وإلزام الناس بالخروج عن الحقوق لو كان شخص مدين بالحقوق ونحو ذلك، ويكفي في ذلك، يعني في الدلالة على وجوب الرجوع إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويكفي في ذلك ما دل على أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام على أنهم أولو الأمر وولاة الأمر. التفتوا جيدا، هذا البحث سنرجع إليه مرة أخرى. يقول هذه الأدلة دلت على أنه يجب الرجوع إليهم، فإن الظاهر من هذا العنوان، أي عنوان؟ عنوان أولو الأمر، عنوان أنهم ولاة الأمر، فإن الظاهر من هذا العنوان عرفا من يجب الرجوع إليه في الأمور العامة التي لم تحمل في الشرع أو لم تحمل في الشرع على شخص خاص. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه من هذه العناوين، وهي عناوين أولي الأمر، عناوين أنهم ولاة الأمر، يقول نكتشف أن لهم الولاية بهذا المعنى الثاني أيضا، وهو وجوب الرجوع إليهم في الاستئذان. ولكنه يبقى هذا العنوان، يبقى هذا الكلام مع الشيخ، بأن هذه العناوين هل فيها قرائن تدل على اختصاصها بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أن هذه العناوين كما تشمل المعصوم تشمل الفقيه الجامع للشرائع؟ يعني الشيخ الذي يقول أن هذا الأمر مختص بالأئمة عليه أن يبرز القرينة على أن هذه الأمور هذه العناوين عرفا مختصة بمن؟ مختصة بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وإذا أردنا أن نقول بدخول الفقيه نحتاج إلى دليل آخر وراء هذه الأدلة، ولكن إذا استفدنا من هذه الأدلة الإطلاق، يعني كل من يصدق عليه أنه ولي، كل من يصدق عليه أنه من أولي الأمر، فإنه يكون له هذا الحق المستفاد من هذه العناوين أعم من أن يكون معصوما أو لم يكن معصوما. ولكن ليس غيره مطلقا يحق له أن يتصدى لهذا العنوان لهذا المنصب، وإنما هم عليهم أفضل الصلاة والسلام بينوا الضوابط والشرائط والصفات التي يجب أن تتوفر في الذي يريد التصدي لهذا الموقع ولهذا المنصب. إذن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه، هنا بعد ذلك سيأتي منه بعده، يقول بأنه لا دليل عندنا أن الفقيه الجامع للشرائط له مقام الولاية بالوجه الأول، يعني استقلال التصرف، ولكن قد يقال أن الفقيه له الولاية بالمعنى الثاني، يعني أن الغير في جملة من التصرفات لا يحق لهم أن يتصرفوا إلا بعد الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط، بيانه سيأتي. المهم الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول نحن بالنسبة إلى الوجه الأول من الولاية والوجه الثاني من الولاية خرجنا عن الأصل الأول بالدليل الخاص، وهذا الدليل الخاص مقتصر على من؟ مقتصر على الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وبقي الباقي وهو الفقيه الجامع للشرائط وغيره بقي تحت الأصل الأول. التفتوا جيدا، قال فإن الظاهر من هذا العنوان عرفا من يجب الرجوع إليه في الأمور العامة التي لم تحمل في الشرع على شخص خاص، وكذا ما دل من على وجوب الرجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الحديث. خب شيخنا هذه الرواية فيها مرتبطة بالفقهاء، مرتبطة بأولي الأمر، مرتبطة برواة الحديث، ونحن كلامنا أين؟ كلامنا في المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول نعم نحن لا نستفيد، نحن لا نريد أن نستدل بالمعلل، نريد أن نستفيد ماذا؟ من التعليل الذي ورد في ذيل هذه الروايات وأنا حجة الله عليهم. من هنا يريد أن يقول أن هذه الرواية، الشيخ يريد أن يقول أن هذه الرواية لها مضمون. ما هو مضمونها؟ مضمونها أن المرجع الأصلي في مثل هذه الأمور هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والفقهاء إن كانت لهم مرجعية في هذه الأمور فهي متفرعة على ماذا؟ متفرعة على ولاية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الشيخ ماذا استفاد من هذه الروايات؟ استفاد أن الذي خرج من هذه بهذه العناوين فقط المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكي يخرج الفقيه من يخرج الفقيه؟ نفس هذه الأدلة والمعصوم يخرجه، ها؟ المعصوم لابد أن يخرجه، وإلا هذه العناوين بنفسها غير شاملة للفقيه الجامع للشرائط. يعني عنوان ولي الأمر، عنوان أولي الأمر، هذا العنوان لا يشمل الفقيه أولا وبالذات، فيبقى تحت الأدلة الأولية. ولكن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ يأتي ويخرج الفقيه الجامع للشرائط من العنوان الأولي، من الأصل الأولي. عند ذلك يقع الفقهاء في حيث بيص بأنه أي مقدار خرج من الفقيه، خرج منه المنصب الأول والثاني والثالث، أم خرج منه الأول والثاني فقط؟ يعني خرج من الأدلة الأولية فقط مقام الإفتاء ومقام القضاء، أو بالإضافة إلى ذلك خرج مقام الإفتاء والقضاء والولاية؟ يقولون القدر المتيقن خروج المنصب الأول والثاني، والمنصب الثالث وهو الولاية باق ماذا؟ تحت الأصل الأولي. عند ذلك ماذا يفعل القائل بالولاية؟ التفتوا جيدا للمطلب، ماذا يفعل القائل بالولاية؟ يقول لا، هناك ملازمة بين المقام الأول والثاني وبين المقام الثالث الشيخ الأنصاري وجملة من المحققين كالسيد الخوي ماذا يقولون؟ يقولون لا لا ملازمة بين أن يكون الفقيه له المنصب الأول وله المنصب الثاني يعني الإفتاء والقضاء وليس له المنصب الثالث وهو الولاية في الأمة، أي ملازمة بين هذين الأمرين والأمر الثالث؟ ومن هنا تجد أن القائل بالولاية يحاول أن يثبت هذه الملازمة من أي طريق؟ من طريق روايات أن العلماء ورثة الأنبياء، أن الأمور مجاري الأمور بيد العلماء، أنه من هذه الروايات. والمنكر للولاية يناقش في هذه الروايات، يقول هذه الروايات لا يوجد فيها إطلاق يشمل المنصب الثالث أيضا ليكون للفقيه المنصب الأول والثاني بإضافة المنصب الثالث. تشوفون المشكلة أين؟ المشكلة بأنه هل توجد ملازمة بين من يكون فقيها مفتن في الأمة مبينا للأحكام الشرعية وبين أن تكون له الولاية في الأمة أو لا توجد ملازمة؟ قم هؤلاء يقولون لا توجد ملازمة، لأن المفروض أن الأصل الأولي هو ماذا؟ عدم الولاية. في هذين الموردين خرجنا من الأصل الأولي وبقي المورد الثالث وهو المنصب الثالث الذي هو الولاية في الأمة. فإذا عهدة إثبات الولاية تقع على المثبت له على المنكر، على المثبت يعني الذي يدعى الولاية لابد أن يقيم الدليل، وحيث لا يستطيع أن يقيم الدليل فالأصل الأولي مع المنكر للولاية. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك سيأتي ويقول أن إثبات الولاية للفقيه الجاهل على الشرائط دون إثباته خرق القدر، فماكو دليل آخر. وجه الملازمة ما هو؟ وجه الملازمة بعض الروايات، وهذه الروايات تناقشها لكم سندا ودلالة، مو فقط هو أيضا السيد الخوي، مو فقط السيد الخوي أيضا من الجواد التبريزي أيضا في حواشيه على المكاتب أيضا نفس العبارة، يقول دون إثبات الولاية للفقيه الجامع للشرائط دون إثباته خرط فساد، لأنه لا ملازمة بين المقام الأول والثاني للفقيه وبين أن يكون له المقام الثالث كما هو للإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. دليل ما في إطلاقات، يقولون يا إطلاقات إطلاقات الأئمة يا فقهاء، ما عندنا هاي الروايات العلماء ورثة الأنبياء بلي لا، يقولون أنا أعطي الحق مع هؤلاء، لأنه أنتم لو تجون إلى مقام النبوة، مقام النبوة والرسالة غير مقام الإمامة، وهذه الروايات تشير إلى أن للفقهاء ما للأنبياء، يعني مقام النبوة مقام النبوة هو بيان الأحكام مو أكثر من هذا، مقام الإمامة في النبي غير مقام النبوة والرسالة، هذا أولا. وثانيا السيد الخوي حفظه الله يقول بأنه أساسا هذه لفظة العلماء الواردة في الروايات أساسا لا دلالة فيها تشمل الفقهاء. من قال أن المراد من العلماء العلماء ورثة الأنبياء؟ مراد من العلماء يعني الفقهاء، بل عندنا أدلة تريد تقول أن العلماء مراد منهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإذا شككنا فالمرجع وين؟ الأصل الأول. يقول سيدنا من أين هذا؟ يقول عندنا رواية تقول نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون، ومن الشيعة ماذا؟ الفقهاء. فالفقيه ليس بعالم، وإنما الفقيه متعلم على سبيل النجاة. في هذا يقول حتى لو فرضنا أن العلماء فيها إطلاق أكو حاكم عليها، ما هو الحاكم؟ وهو أننا نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون. فكل هذه الروايات التي فيها لفظ العالم تسقط على الاعتبار، لا أقل تكون مجملة. أنتم لا تصوروا فقط المنكر للولاية هسه فد شيء جزافا ينكر الولاية، لا، أكو عنده مشكلة يريد يحلها، مدى تنحل المشكلة؟ أحسن لا شوفوا التفتوا أساسا نحن في مثل هذه المطالب باعتبار أنها أحكام شرعية، هذه بعد حكم شرعي لو مو حكم شرعي، لا أقول حكم شرعي أنت جنابك تريد تقتل واحد، حكم شرعي لو مو حكم شرعي، من باب ذاك الحسبة ذاك السيد أخويا ميجي يقول أنا بسوي لك إياه من باب الحسبة، أما من باب الدليل بعد ما عندك، بعد خصوصية للفقيه مك. لعد شنو يدخلون الاستحسان يدخلوا؟ ها يا نظر، يعني الاستحسان بعد شنو؟ يقول انا ما عندي هذا اللي انت تفضله. من قال بانه اذا معصوم ماكو لابد الحدود تقام؟ انا بقول من قال دولة اسلامية تسوي في زمان الغيبة؟ هو شنو دليلك انت؟ غريب مو غريب، انت يصرح الشيخ. شيخ انت دا تفترق، قد اصل مسلم دا تناقش الشيخ. الشيخ يقول من قال هذا اصلا؟ هسه انت هذا عقلك حجة عليه ولا مو حجة على الشيخ بعد؟ مولانا انا بدي اقول، يقول هذا عقلك هيش يقول حجة عليك واعمل، انا ما عندي شغل. اما انت هذا خو مو دليل شرعي تحكم الشيخ. انت تقول انا ارى بان الاسلام لكل زمان ومكان حتى لو لم يكن المعصوم. يقول اوقف شيخ، مولانا منو قال هالشيء؟ هسه يصرح الشيخ، هسه يقول بعد ذلك، يقول بانه نحن اذا شككنا ان اقامة الحدود والتعزيرات ممكنة للفقيه او مشترط فيها وجود المعصوم، نقول ماذا؟ وجود المعصوم، لانه على خلاف الاصل الاولي. هذا تقول له مولانا هاي المصالح تضيع اخر اذا احنا ما اجرينا الحدود والتعزيرات، مصالح تضيع. يقول وكم ضاعت علينا من المصالح بغيبته عليه افضل الصلاة والسلام، وهذه فلتكن منه. يصرح الشيخ بلي، بس انتو اذا تفترضون فد اصل، شوفوا اخر انتو مولا لا في عقل الشيخ ما موجود. ما يا مولا انا اقول يصرح شيء غريب يا اخي. اقول اخر يعني انت في قبال تصريح الشيخ؟ هو يقول بانه انا لا اقول الحدود، انت دا تسوي ضرائب. ومن جانب العقل الشيخ خصصها بالمعصوم. يا مولانا اخر مولانا في الدليل الرابع خصصها بالمعصوم، لو شمل الغير المعصوم انتوا جاتنكم تبينون مطالبكم لو مطالب الشيخ مطالب اسلام اللي انت تفهمها. هذا يقوله الشيخ المنتظر، هذا يقول الشيخ المنتظر داخل من باب ان الحكومة ضرورة من ضروريات الدين. الشيخ المنتظر داخل في ولاية الفقيه من هذا الباب، الشيخ يقول لا دليل على ان الحكومة ضرورة من ضروريات الدين. شوفوا شيخنا، انتوا اولا بتاخذون من الوقت هذا اولا، وثانيا انتوا محل الكلام ابحثوا. انا دا اقول انتوا تقولون بانه هذا يقبله كل عقل، الشيخ يقول لا يقبله عقل. خلاص
بلي 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 بلي. لا مولانا، الشيخ مرد جواد وجملة من الفقهاء يناقشون يقولون الدليل ما عندنا اصلا انه فقيه عنده هيك صلاحيات. راجعوا مولانا، بس تقولون غريب، هذا الغريب موجود. لا ما يريد تبعد الاشكال انت. لا مولانا، ليش شيخ الانفاس؟ لا مولانا، هو طيب الله انفاسكم اساسا في الحدود والتعزيرات اللي هي احكام شارع الشيخ الانصاري دا يوقفها، اما في اللي هي ما بها احكام شرعيه شو ما يوقفها. انت بعنوان شنو مولانا تفرض ضرائب من الامه تاخذ 30%؟ ما عمل شنو الشيخ الانصاري يقول انت ما لك حق تقول للانسان انطيني خمسك خمس مواجيب. يقول ما لك حق تقول له طيني، هالمره تقدر تقول له طيني ضرائب حتى انه احارب؟ بل على رايه، انا بدي اقول مبني على مو رايه هو، هذا جمله كثير من المحققين معاصرين ايضا هذا مبناهم. انت ما تجد ان الخارج عن هذه الدائره الا ثلاث اربعه. فلهذا احنا مولانا الان بدنا نطرح المطلب، نشوف المشكله من اين لابد تحل. واقعا انت اذا واحد لو طالبك اراد ان يجلس معك جلسه علميه، انت مو ببساطه تقدر تثبت الولايه. بلي احسنتم، بلي يعني لا تتصورون بان هذول مخالفين في شيء واضحات الدين. لا مو واضحات الدين. قال اسمحوا لي شيخنا، اسمحوا لي. قال ويكفي في ذلك ما دل على انهم اولو الامر وولاته، هذا قرأناها. قال معللا بانهم حجتي عليكم وانا حجة الله، فإنه دل على أن الإمام هو المرجع الأصلي. ومن الروايات هذه كلها، هذا نتكلم نحن في ولاية المعصوم، ها الشيخ يقول أساسا دليل للفقيه إحنا ما عدنا، كلها هذه مختصة بالمعصوم. وما عن العلل بسنده إلى الفضل بن شاذان عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام في علل حاجة الناس إلى الإمام عليه السلام، حيث قال بعد ذكر جملة من العلل، ومنها من العلل أنا لا نجد فرقة. التفتوا لعبارة الإمام الرضا سلام الله عليه، شوفوا هذه أو أساسا مختصة بالمعصوم لو هي الشاملة للمعصوم وغير المعصوم. شوفوا هالعبارة، إنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيم ورئيس لما لا بد لهم منه في أمر الدين والدنيا، فلم يجد في حكمة الحكيم أن يترك الخلق بما يعلم أنه لا بد لهم منه ولا قوام لهم إلا به. خب هذه العبارة فقط تعطي الولاية للمعصوم، صريح أنها تشمل ماذا؟ تشمل مو الولي، تشمل ولي الأمر، من كان وليا للأمر، عرفت شلون؟ ولكن الشيخ وين يستفيد منها؟ شنو فقط يستفيد؟ فقط المعصوم. شوفون الذهنية الفقهية عندما هي مؤطرة بإطار أساسا حتى ما فيها عموم شمول، يقول لها مختصة بالمعصوم عليها الصلاة والسلام، لأنه هاي الرواية الشيخ جايبها في المورد الذي للمعصوم ولاية بالمعنى الثاني، يعني وجوب الرجوع والاستئذان منه. فقيه شنو يقول؟ باقي تحت الأصل الأول، خرجنا أو ما خرجنا؟ يقول خرجنا لأن المعصوم أذن له، مو المعصوم وضع قانونا أخبر عن الله بقانون يشمله ويشمل الفقيه الجامع للشرائع. أنا كل همي أشير إلى هذه النكتة، وهي أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم وحفظ الله الموجودين منهم، كلهم تصورهم أن الولاية الموجودة للفقيه هذه منشأها المعصوم مو منشأها الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاءوا إلى كلمات المعصوم وجدوا ما فيها دلالة على الولاية للفقيه الجامع للشرائع. وإلا لو هؤلاء الفقهاء بأنفسهم راجعين إلى الأدلة التي أعطت الولاية أصلا لوجدوا أن فيها إطلاق، يعني أن الله عندما أعطى الولاية قال أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر، هذه أولي الأمر مو مختصة بالمعصوم، شاملة لمن؟ للمعصوم وغير المعصوم. إذن الولاية للفقيه الجامع للشرائط هذه من المعصوم أم من الله؟ من الله. ولكن عندنا تبقى مشكلات أخرى، هذه شلون نحلها؟ سأشير إليها ولو بنحو الإجمال. قال هذا مضافا إلى ما ورد في خصوص الحدود والتعزيرات والحكومات وأنها لإمام المسلمين. الشيخ يستفيد من إمام المسلمين يعني شنو؟ يعني الإمام المعصوم. وهذه هي المشكلة التي جعلت الفقهاء في مسألة صلاة الجمعة يقولون بأن في زمن الغيبة غير جائزة. ليش؟ لأنها مشترطة بإمام المسلمين. ما في أبدا في يعني بالموجود في مصباح الفقهاء أنا جبته. قال هذا مضافا إلى ما ورد في خصوص الحدود والتعزيرات والحكومات وأنها لإمام المسلمين، وكذلك ما ورد وفي الصلاة على الجنائز من أن سلطان الله، هذول يفهمون مراد من سلطان الله ماذا؟ يعني الإمام المعصوم مو ما يشمل الجامع للشرائط. أيضا من أن سلطان الله أحق بها أي بالصلاة من كل أحد وغير ذلك من الأدلة مما يعثر عليه المتتبع، وكيف كان فلا إشكال في عدم جواز التصرف في كثير من الأمور العامة بدون إذنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ورضاهم. ولكن أيضا هذه الأدلة لا عموم فيها تشمل كل تصرف من الرعية، وإنما ماذا؟ إنما هي مقتصرة على القدر المتيقن، وهي المرتبطة بالأمور العامة التي لم يعين لها شخص خاص، لكن لا عموم في هذه الأدلة يقتضي أصالة توقف كل تصرف على الإذن. نعم لعدها أي أمور؟ يقول الأمور التي في الأعم الأغلب ترجع فيها الرعية إلى رئيسه،
في مثل هذه الأمور أيضا مختصة بإمام الأصح عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا بد أن يأذن بها. نعم، الأمور التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم لا يبعد الاضطراد في تلك الأمور بمقتضى كون الأئمة أولي الأمر وولاة الأمر والمرجع الأصلي في الحوادث الواقعة، لأنه قال أنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. والمرجع الأصلي في الحوادث الواقعة والمرجع في غير ذا والمرجع، خب هذا فيما يرتبط بهذه الأمور العامة. إذا شككنا في بعض الموارد بأنه من الأمور العامة أو من الأمور الخاصة، يعني شككنا أنها من الأمور التي تتوقف على الإذن أو من الأمور التي لا تتوقف على الإذن، فماذا نفعل؟ قال والمرجع في غير ذلك، يعني في غير الأمور العامة التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم من موارد الشك إلى إطلاقات أدلة تلك التصرفات. فإن كان في تلك الأدلة دليل على المنع فالمنع، إن كان دليل على الجواز فالجواز، وإن لم يكن عندنا لا دليل على المنع ولا دليل على الجواز فالمرجع إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية من البراءة والإحتياط والاستصحاب والتخيير. قال والمرجع في غير ذلك من موارد الشك إلى إطلاقات أدلة تلك التصرفات إن وجدت على الجواز. يعني أنت جنابك تريد تشرب الماء، يجوز لك أن تشرب الماء بلا إذن أو لابد أن تستأذن وتشرب الماء. يقول هنا نرجع إلى أدلة جواز شرب الماء إن كان فيها إطلاق يشمل صورة عدم الاستئذان. نعم، تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولكن توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الضرب، على الشتم، على التأديب البدني ونحو ذلك، فهنا أدلة فيها إطلاقات تشمل حتى لو لم يكن إذن من المعصوم أو لا يوجد عندنا مثل هذا الإطلاق. يقول إذا لم يكن عندك مثل هذا الإطلاق فنرجع إلى أدلة ماذا؟ المنع. إذا لم يكن عندنا دليل اجتهادي لا على المنع ولا على الجواز فالمرجع تكون ماذا؟ الأصول العملية. قال إن وجدت على الجواز أو المنع، وإلا إن لم يكن عندنا إطلاقات دالة على الجواز أو المنع فإلى الأصول العملية. ولكن يقول حيث أن المفروض أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام موجود أو نائب القاص، إذا لا يمكن الرجوع إلى الأصول العملية في مثل هذه الموارد. لماذا؟ لأن الرجوع إلى الأصل العملي إنما هو مع فقد الحجة، والمفروض أن إمام الأصل عليه أفضل الصلاة والسلام موجود فلا يمكن الرجوع إلى الأصول العملية. يعني الشخص الذي كان يعيش في المدينة مع الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إذا شك في أن هذا التصرف يتوقف على إذن المعصوم أو لا يتوقف، فإن كان عنده دليل على جواز العمل بلا إذن عمل به، وإن كان عنده دليل على المنع عمل به، وإن شك فلا يستطيع الرجوع إلى الأصل العملي وهو البراءة، وإنما يجب عليه أن يذهب إلى خدمة الإمام ويدق الباب عليه ويقول يا ابن رسول الله أريد أن أتصرف هذا التصرف فهل تأذن لي أو لا تأذن لي. قال وإلا فالأصول العملية. لكن حيث كان الكلام في اعتبار إذن الإمام أو نائبه الخاص مع التمكن منه من الإمام أو من نائبه الخاص لم يجز إجراء الأصول العملية. لماذا؟ لأن الأصول العملية لا تنفع مع التمكن من الرجوع إلى الحجة، وإنما تنفع أي الأصول العملية والرجوع إليها، وإنما تنفع مع عدم التمكن من الرجوع إليها أي إلى الحجة. حتى عدم التمكن لأي شيء لأي سبب، قال لبعض العوارض، فلا يهمنا التعرض لذلك، إنما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين فنقول. إذن التفتوا إلى هنا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه وصل إلى هذه النتيجة. أولا أن الأصل الأولي في الولاية بكلا الوجهين، الأصل الأولي ماذا؟ عدم الولاية، لا بالوجه الأول ولا بالوجه الثاني. خرجنا عن مقتضى هذا الأصل الأولي في خصوص الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وبقي الباقي تحت الأصل الأولي بعدم الولاية، لا بالوجه الأول ولا بالوجه الثاني. ومن هنا لا بد أن نرى بأنه هل يوجد عندنا دليل، سلام عليكم، هل يوجد عندنا دليل من المعصوم؟ لأن المفروض من غير المعصوم، يعني من الله سبحانه وتعالى، لا يوجد عندنا دليل. لماذا؟ لأن الله إنما خرج لنا المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وبقي الباقي تحت عدم الولاية. وهنا يأتي النزاع بين المنكرين وبين المثبتين. المنكر يقول لا دليل على الولاية للفقيه من هذه الأدلة الموجودة بأيدينا، والمثبت يقول لا، عندنا دليل على الولاية للفقيه. فلهذا تجد أن المنكر يناقش هذه الروايات. أي روايات؟ الروايات التي قالت العلماء ورثة الأنبياء مجاري الأمور بذلك. عدة أمور ولكن أذكر بعضها. إذا كانت حيثية العصمة هي الحيثية التعليلية للولاية، خب احنا عدنا في أزمنة مختلفة، كان هناك أكثر من معصوم، أو ما عدنا في زمان الرسول، ما عدنا الرسول نعم صلى الله عليه وآله وسلم، عدنا الإمام أمير المؤمنين، عدنا الإمام الحسن، عدنا الإمام الحسين، وعندنا ماذا؟ وعندنا الزهراء سلام الله عليه. وهذه جميعا كانت لهم الولاية أو لم تكن لهم الولاية. من الواضح أنه ليست لهم ولاية هؤلاء الأربعة في قبال ولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ مع أن العصمة فيهم جميعا والعلم فيهم جميعا، لأنه هؤلاء جميعا من حيث العلم، من حيث التقوى، من حيث الزهد، من حيث الخصائل، من حيث الكمالات الوجودية والإنسانية، وهؤلاء لا فرق بينهم بمقتضى آية المباهلة أنفسنا وأنفسنا. لماذا لا توجد لهؤلاء ولاية مع أنهم معصومون؟ هذا خير شاهد على أن الولاية التي أعطيت للرسول ليست الحيثية التعليلية فيه عصمته، لأنها موجودة في غيره، وإنما الحيثية التعليلية فيها ماذا؟ ولا إمامته في الأمة، قيادته في الأمة، إدارته للأمور. في زمان الإمام الحسن والحسين أيضا عندكم نفس القضية، الإمام الحسن إمام معصوم، الإمام الحسين إمام معصوم، قام أو قعد. خب هنا لو كان نظر الإمام الحسن هو الصلح، أكو بعض الروايات ما أدري الإخوة شايفيها في قضية صلح الإمام الحسن، أنه رسائل كثيرة كانت تأتي إلى الحسين سلام الله عليه تحثه على القيام. الإمام سلام الله عليه كان يقول ما دام أخي حيا لا، ليش؟ لأنه الولاية الآن الحسن سلام الله عليه، هو بالولاية للحسن لأنه معصوم، والحسين سلام الله عليه معصوم أيضا. من هذه وأمثالها هذه الأدلة العقلية، أو صح التعبير عنها عقلية، هو الأدلة النقلية ما أشرنا إلى بعضها، وهي أنه الرواية المنقولة عن العلل، الآية القرآنية التي قالت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه أولي الأمر وردت روايات أن المراد من أولي الأمر يعني الأئمة، ولكن هذه لا دليل على أنها لبيان الانحصار فيهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه من قبيل الآيات من الروايات التي وردت وتقول أنه كلما ورد يا أيها الذين آمنوا أريد منه منه الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا من باب أنه سيد المؤمنين، من باب أنه أمير المؤمنين، لا من باب الانحصار فيه عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا بعد شبهة السيد الخوي أيضا لا ترد، وهو أن لفظة الإمام منحصرة بمن؟ بالمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. احنا مريد نتمسك بلفظة الإمام حتى يقال لنا بأنه ماذا؟ بأنها مختصة بالمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما نريد أن نتمسك بعنوان أولي الأمر، نريد أن نتمسك بالسلطان، نريد أن نتمسك بإمام المسلمين ونحو ذلك من العناوين التي هي في نفسها شاملة لكل من يتصدى لهذا المنصب. إذن الدليل الثانوي الذي خرجنا بمقتضاه عن الدليل الأولي مختص بالمعصوم أو شامل للمعصوم ولغير المعصوم؟ شامل للمعصوم، وطبعا الآن بنحو الإجمال، وإلا تفصيله لابد أن نستقرأ كل الآيات والروايات التي أثبتت الولاية للأئمة لنرى أنها فيها قرينة على التخصيص أو أنها شاملة تشمل المعصومة وغير المعصوم. فإذا كانت شاملة إذن الدليل الثانوي يشمل المعصومة وغير المعصوم. على المنكر للولاية للفقيه الجامع للشرائق ماذا؟ أن يقيم دليلا على تخصيص هذه الأطلاقات. شوفوا المعادلة تنعكس كاملا، يعني أن المعادلة بدل ما احنا نقيم الدليل على الولاية هم عليهم أن يقيموا الدليل على تخصيص الولاية بالمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. تتمة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.